بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، افتحنا فتوح العارفين. نحن بالأمس تكلمنا على باب الحيض، ويبقى معنا مسألة مهمة جدا وهي متعلقة بباب الحيض، لا بد أن ننتهي منها ونختم بها إن شاء الله باب الطهارة، ثم ندخل بعد ذلك في باب الصلاة بإذن الله تعالى. والمسألة هي مسألة المستحاضة. خلاصة المستحاضة أو خلاصة مسألة المستحاضة، خلاصة مسألة المستحاضة أنها إن كانت مبتدأة ميزة وهي التي ابتدأها الدم ورأته بصفة مختلفة أو بأكثر من صفة، بأن رأت مثلا قويا وضعيفا، أو رأت الأسود والأحمر، فهذه التي ترى قوية وضعيفا أو أسود وأحمر فتجعل القوي حيضا والضعيف استحاضة، بشرط أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض ولا يتجاوز أكثره، وأن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر وهو 15 يوم. وأما إن كانت مبتدأة غير مميزة بأن رأت الدم بصفة واحدة مثلا، فهذه تقول لي ما أدري، ما عندي إلا دم واحد، كيف كل عندها هي لا تدري، صفة واحدة وانتهى الكلام، أحمر أسود ما تتفرق أبدا. فهذه قال العلماء أن حيضها أو أن حيضها يوم وليلة، ويبقى باقي الشهر 29 يوم طاهر. وكذلك المميزة التي فقدت شرطا من شروط التمييز الذي المتقدمة، فإن كانت معتادة مميزة فترد للتمييز المخالف للعادة، وهذا أمر الشافعية المالكية لا ترد للتمييز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض دم الأسود يعرف، يعني واضح. وغير الشافعية والحنابلة كانوا ردوها إلى عادة إذا غالب عادة النساء ثلاثة أيام أقرأك أو أيام اللي كنت تحيضين فيها، وعند الأحناف إلى عادة غالب النساء. وإن كانت معتادة غير مميزة فإن علمت عادتها قدرا ووقتا الحمد لله ردت إليها. إذا علمت عادتها كلنا إن كانت هذه معتادة غير مميزة فإن علمت عادتها قدرا ووقتا ردت إليها، وإن نسيتها قدرا ووقتا فهي في مسائل كحائض، فهي كحائض في بعض الأحكام، يعني كحرمة التمتع بها مثلا والقراءة في غير الصلاة، وهي في بعض الأحكام كطاهر، فتصوم تصلي تغتسل لكل فرض في وقته. وإن علمت القدر دون الوقت أو الوقت دون القدر فهذا الآن لكل حكمه، ليقين حكمه من حيضا ويقين حكمه من طهر. إن علمت القدر دون الوقت أو الوقت دون القدر هذا لابد أن تفرقه الآن، ليقين الحيض ودون حكمه، وهي في الزمن المحتمل للطهر أو للحيض كناسية لهما في ما مر قبل قليل. فنأتي بأمثلة الذاكرة للقدر مثلا دون الوقت أو الوقت دون القدر. فنقول الذاكرة للوقت دون القدر مثلا أن تقول كان حيضي يبتدئني أول الشهر لكن لا أعلم قدره، فنقول هذه يعني في يوم وليلة منه حيض بيدي، ونصفه الثاني بعد 15 يوم نصفه الثاني يعتبر طهر بيدي، ما بين الثانية محتمل للحيض والطهر والانقطاع، بجديد من حيض وطهر حكمه، وهي في المحتمل كناسية كما في التي قبلها. لكن المسألة الثانية اللي هي الذاكرة للقدر دون الوقت، مثال الذاكرة للقدر دون الوقت أن تقول كان حيضي خمسة في الشهر مثلا، الشهر الأول من الشهر لا أعلم ابتداؤها، وأعلم أني في اليوم الأول طاهرة بيقين، فهذه الآن في اليوم السادس نعتبرها نقول أنت حائض بيقين، اليوم السادس حائض بيقين تعتذر كل شيء، واليوم الأول أنت طاهر بيقين كالعشرين الأخيرة طاهر بيقين، والثاني إلى آخر الخامس، الثاني والثالث والرابع إلى آخر الخامس هي محتملة الآن للحيض وللطهر، وبالسابع وإلى الثامن والتاسع والعاشر محتمل للحيض وللطهر وللانقطاع، ومعلوم أننا لا نأمرها بالاغتسال إلا إن احتملنا الانقطاع، فإن يقين من حيضه وطهر حكمه وهي في المحتمل كناسية لهما كما تقدم، ومعلوم أننا لا نلزمها ولا نأمرها بالغسل إلا إذا احتملنا الانقطاع. هذه خلاصتها، وتسمى هذه الناسية للقدر والوقت معا أو لأحدهما تسمى بمسألة المتحيرة أو المحيرة التي تحيرت أو المحيرة التي حيرت الفقهاء. هذه خلاصة مسألة المستحارة. النفاس قلنا أقله لحظة وأكثره 60 يوما والغالب 40 باعتبار الأيش الزمن بالجميع، ونحن قد تكلمنا بالأيام أنها الأيام تقريبا اليوم اللي 24 ساعة والساعة قرابة 15 درجة، لعلكم ترفعون إلي الآن المثل، هذا هو المثل خلاص، لأنه خلاص المثل موجود الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: الصلاة المفروضة خمس، الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. إيش هو ظل الزوال؟ ما هو ظل الزوال؟ هذه لابد أن تفهموها ولابد أن تركزوا عليها. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل. إيش هو الزيادة على ظل المثل؟ هذا لا تجدوا هكذا في الكتب، لكني الآن سأشرحه لكم شرحا لا تجدونه في كتاب، أشرحه إن شاء الله لكم شرحا مفصلا، وقد كنت سئلت عنه في بعض الصفحات في ملتقى أهل الحديث فلم أعد إليه، ما جاوبتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا قد سمعوا هذا الدرس، أو أنكم ترسلوه بعد ذلك إلى الصفحة المعروفة التي واحدة تسأل عن أوقات الصلاة وقت الظهر والعصر، فرأيت أكثر من إجابة، لكن هي تبحث عن إجابة مخصصة التي هي سأذكرها لكم إن شاء الله الآن. طبعا الأوقات تختلف من يوم إلى آخر، فاليوم مثلا يكون الساعة 12 ظهر، غدا بيكون الساعة 12:03 أو 4 دقائق أو 5 دقائق. نعم، اليوم الثاني بيكون الساعة يتأخر كم دقيقة، اليوم الثالث يتأخر كم دقيقة، اليوم الرابع يتأخر كم دقيقة، اليوم الخامس كم، كلا الشهر كامل يتأخر قرابة ربع ساعة مثلا. في الأشهر الثانية نرى تراجع 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 تراجع، ما السبب؟ طيب هذه نبينها إن شاء الله الآن. الفقهاء أول من وضع هذا الجدول هو أحمد بن موسى بن عجيل، أحمد بن موسى بن عجيل التي سميت بيت الفقيه باسمه، ومن كبار فقهاء الشافعية، وله في بعض المسائل أقوال وأوجه معتمدة في المذهب اعتمدها المتأخرون، منها تركنية الاغتراف التي تكلمنا عنها أمس، أنه ينوي الاغتراف إذا أراد أن يستعمل من ماء ولا يكون مستعملا بعد غسل وجهه فإنه ينوي بيده الاغتراف، وقالوا أفتى بتركها، ولذلك قالوا وفتوى الحبر كاف يعني تكفي. طيب ذكر هذا وفصله، ثم بعد ذلك الشيخ الوالد محمد حزام رحمه الله نظم هذا الأوقات، نظمها نظم، فقال رحمه الله: فائدة في قدر ظل الظهر في اليمن الميمون يا ذا الفكر، فقدم تموز آب ثناني، 3 أيلول يا إنساني، 24 أول قد أتى، 25 ثاني يا فتى، كانون أول 6 قد ظهر، كانون ثاني 5 قد قرر، 4 شباط يا ذا الفهم، 3 أيار فافهم ضمي، ليسان اثنان فهذا منتخب، وواحد أيار يا أخ العرب، شهر حزيران فلا ظل له. هكذا ابن عجيل حرر هذه أقدار ظل الظهر، فوقها 7 لكل عصر. نظيمها ابن حزام المكرمي مذهبه للشافعي ينتمي، شارحها أحمد علي المكرمي مدرس الفقه هنا في الحرم. هذه الأبيات نشرحها إن شاء الله. فهو الآن يقول أن في يوم من الأيام ليس هناك ظل لا في الجهة اليمين لا في الشرق ولا في الغرب. الشمس إذا طلعت من جهة الشرق فإن الظل يكون للشاخص جهة الغرب، ممتدة جهة الغرب. فكلما ارتفعت الشمس، كلما ارتفعت الشمس إلى كبد السماء، كلما تناقص وقصر هذا الظل ونقص شيئا فشيئا، فكلما ارتفعت نقص حتى إذا صارت في كبد السماء، في منتصف السماء فوق الأرض، فإن الظل في يوم واحد فقط لا يكون هناك ظل لا في جهة المشرق ولا في جهة المغرب، لحظات فقط. هنا يدخل وقت الظهر في نصف حزيران، في نصف حزيران يدخل هنا في هذا اليوم، هذا الوقت يدخل الظهر. فمتى ينتهي وقت الظهر في هذا اليوم أو في هذا اليوم؟ إذا صار ظل كل شيء مثله تماما، وإذا هناك الآن في الزوال لأنه دخل وقت الظهر هنا وحيث لا ظل. ينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله تماما، هنا يدخل أيضا وقت العصر. في اليوم الثاني يزيد أسبوع، أسبوع يدخل وقت الظهر إذا صار ظل أسبوع جهة الشرق، وينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله وأسبوع، هنا يدخل وقت العصر. هذه الأيام تمشي بالشهر قرابة قدم. في شهر حزيران لا ظل له، اللي هو بالإنجليزي، لأن الأغلب يعرف الإنجليزي، اللي هي يونيو، يونيو يونيو، ما أدري كيف تكتبون أنتم يونيو أو ما أدري، لأن يونيو يكون هنا لا لا ظل حزيران يونيو لا. نعم. إذا في شهر سبتمبر يدخل وقت الظهر والأقدام ثلاثة جهة الشرق، وينتهي وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله وثلاثة أقدام، هنا يدخل وقت العصر. أكتوبر يدخل أربعة أقدام، يدخل وقت الظهر إذا صار الأقدام أربعة، لأنه يبدأ من يونيو، يبدأ من يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر. في أكتوبر يكون أربعة أقدام الظل، يدخل هنا وقت الظهر. إذا كان البي جهة الشرق بمقدار أربعة أقدام يدخل وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله وأربعة أقدام، هنا يدخل وقت العصر. في شهر نوفمبر يدخل وقت الظهر إذا صار الظل خمسة أقدام، إذا صار الفي جهة إذا صار الفي جهة الشرق أربعة أقدام أو خمسة أقدام، هنا يدخل وقت الظهر. متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله وخمسة أقدام. في شهر ديسمبر، نهاية السنة ديسمبر، هنا يدخل وقت الظهر مصير الظل إذا صار الفي جهة الشرق ستة أقدام، وهو أبلغها، أبلغ شيء، هنا يصل إلى ستة أقدام، كانوا الأول ستة فوق الظهر. هنا يصير يدخل وقت الظهر إذا صار الظل جهة الشرق ستة أقدام، وينتهي وقت الظهر إذا صار الظل أو الفي مصير ظل كل شيء مثله وستة أقدام، يعني تقريبا 13 قدم، لأن الشخص طوله، كل شخص طوله 6 أقدام ونصف بقدمه، 7 أقدام تقريبا، الفقهاء يكون الكسر ويكون 7 أقدام. إذا 7 أقدام، ينتهي وقت الظهر في شهر كانون، شهر ديسمبر، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر إذا صار الظل 13 قدم، 6 أقدام للتين و7 أقدام للشاخص، الشخص الذي كان واقفا ومتجها جهة الشرق. هنا يدخل وقت العصر، ويبدأ سنتكلم إن شاء الله بعد ذلك عن وقت العصر. في شهر يناير، بعد ديسمبر يناير، شهر واحد، إذا صار الظل أو الفي متجه جهة الشرق خمس أقدام، الآن بدأ يتناقص، الآن بدأ يرجع القهقراء. فإذا صار الفي جهة الشرق خمس أقدام دخل وقت الظهر هنا الآن. متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله وخمس أقدام في شهر 2 فبراير يدخل وقت الظهر. إذا صار 4 أقدام ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، مصير ظل كل شيء مثله وأربع أقدام. في شهر مارس شهر 3 يكون 3 أقدام، مارس إبريل قدمان، مايو قدم، يونيو لا قدم لا شيء. هل هذا واضح الآن؟ هل هذا الشرح واضح؟ أنا دائما أشرحه برسم، الطلاب نرسمه في الدرس، نرسم شاخص ثم نرسم الشمس من جهة الشرق ثم من جهة الغرب، نبين كيف تصعد السماء إلى السماء ثم نبين هذه المسألة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس الآن واضح. هذا الوقت هو يعني وإن كان الناظر يقول هو لأهل اليمن، ولذلك كان فائدة في قضية ظل الظهري في اليمن الميمون هذا البكري، هي في لأن وقت اليمن بالضبط صنعاء ومكة وقت واحد. فنظروا على هذا الأسئلة بخط واحد على خط الطول والعرض والكلام اللي تدرسوها أنتم، أنا ما أعرفها، يعني ميقات واحد بالنسبة لليمن ومكة. باقي البلدان يقاس عليها، لكن وجدت أن بعضهم يتكلم أن الظل أحيانا يكون إلى 9 أقدام. يعني في بعض الكتب وجدت أنا في مصر كأنه تكلم عليها السيوطي في كلام لكن بالأشهر القبطية اللي هي كهياك وما كهياك وما أدري إيش وكذا نظموها هذه، فجعلها إلى 9 أقدام تقريبا. لكن المعروف في مكة واليمن أنها إلى 6 أقدام ثم تعود بعد ذلك القهقرة. الآن نعيد لكم النظم لعلكم تكون يكون عندكم الأمر واضح. فائدة في قدر ظل الظهري في اليمن الميمون يا ذا الفكري فقدم تموز آب 2 3 أيلول يا إنساني 24 أول قد أتى 25 ثاني يا فتى كانوا الأول 6 قد ظهر كانوا الثاني 5 قد قرر 4 شباط يا ذا الفهم 3 أذار فافهم نظمي نيسان 2 فهذا منتخب وواحد أيار يا أخ العرب شهر حزينب فلا ظل له هكذا ابن عجيل حرره. هذه أقدار ظل الظهري، هذه ما بغيرها، زد فوقها 7 عن كل عصر. إذا أردت أن تعرف بعد ذلك وقت العصر زد فوق هذه الأقدام زيادة أو نقصان 7، لأن هي طول الشاخص، طول كل شخص 7 أقدام بقدمه هو. في يناير 5 أقدام، نعم في يناير لابد ما يدخل وقت الظهر إلا إذا صار الظل 5 أقدام. أجل الأسئلة أحسن، إحنا قد تكلمنا هذا، تكلمنا الأستاذ أحمد موسى أن الأسئلة نفرغ لها إن شاء الله، قال إنه عنده اليوم أسئلة كثيرة، قلنا نفرغ لها إن شاء الله حلقة كامل نهاية الأسبوع ما عندكم مشكلة. إذا وجدنا بعد ذلك الظروف ضغطت أو جيد نجد إن شاء الله نجد خميس أو جمعة أو أي يوم نفرغ لها حتى من الأيام التي نأخذ فيها الدرس. طيب الآن هل هذا واضح للآن؟ هل في إشكال؟ أوقات الصلاة بالنسبة للظهر والعصر هذه في الدول لابد أن تحفظوها وتفهموها ولابد أن تتقنوها. فإذا ما وضعت هنا اختبار سأضع بهذه سأضع بها من هنا الأسئلة إن شاء الله. العصر يقول المؤلف الصلوات المفروضة 5، نعم ليس هناك صلاة سادسة خلافا للأحناف الذين يجيبون الوتر وخلافا لمن يوجب أيضا صلاة العيد. وأول وقتها الزوال، أول وقتها وأول وقتها زوال، وقت الزوال إيش؟ يعني زوال الشمس، أول وقتها زوال الشمس. إذا متى هذا؟ متى هذا الكلام؟ من يذكرني الآن إذا فهمتم الدرس يقول أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. الآن اللي أراها في شهر يونيو، جميل ممتاز، إذا هذا في شهر يونيو هنا الآن يبدأ وقتها صحيح، لكن في بقية الأشهر لا، يزيد الظل كل يوم أسبوع كل يوم أسبوع إلى أن يصير في الشهر قدم، ممتاز. وآخر وقت إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، يعني في الزوال يعني فئة الدول. هذا المثل كأنه غير صحيح الذي أراه الآن أمامي، كأنه غير صحيح. الذي في الإسكان يقول الصلاة المفروضة 5 الظهر وأول وقتها زوال وقتها. كيف زوال وقتها؟ زوال الشمس. أنا بقى كان الكتاب اللي عندي يقول الصلاة المفروضة 5 الظهر وأول وقتها زوال الشمس، أيوة، وآخره إذا أفضل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. بعد ظل الزوال، ما هو ظل الزوال؟ ما هو في الزوال؟ في الزوال إذا سئلت ما هو في الزوال تقول يختلف، يختلف باختلاف الأيام. ففي يونيو لا ظل، وفي يونيو قدر، وهكذا. أيوة. إذن والعصر وأول وقتها زيادة على ظل المثل. الزيادة على ظل المثل المقصود فيه في الزوال، زيادة على المثل المقصود فيه في الزوال. ثم بعد ذلك يقول آخره بالاختيار إلى ظل المثلين. عن اختيار، إيش يعني الاختيار؟ ما هو الاختيار؟ الآن يشير المؤلف رحمه الله إلى أن وقت العصر وكذبة الوقود إن شاء الله، يقول لها أوقات لكل وقت الوقود. فهناك وقت يسمى وقت فضيلة، وهناك وقت يسمى وقت اختيار، وهناك وقت يسمى جواز، وهناك وقت كراهة، وهناك وقت حرمة، وهناك وقت ضرورة، وهناك وضرورة وإدراك، وهناك وقت عذر، وهناك وقت إمكان. وقت الاختيار، وقت الفضيلة، قالوا وقت الفضيلة هو إذا دخل الوقت، دخل وقت الظهر الآن يخرج وقت الفضيلة بالاستعداد لهذه الصلاة من استنجاء، وضوء، صلاة السنة بعدها، ثم الفرض، وهو يكون قد خرج وقت الفضيلة. ويبقى معك وقت الاختيار. وقت الاختيار وسمي اختيار أنك مختار أن تصلي في هذا الوقت أو تصلي في آخره، في الأوقات التي صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام بين هذين وقت، صلى الظهر عند إذا زالت الشمس، وصلى الظهر في اليوم الثاني مثل كل شيء مثله. وسنتكلم بعد ذلك ما معنى هذا، هل هناك اشتراك في الوقتين يعني؟ لا، سنتكلم عنه. هذا الآن ما يستطيع أحد يلومك أن تصلي في الساعة 12 أو تنتهي من الصلاة الساعة 13 قبل أن يخرج وقت الظهر ويبدأ وقت ليش العصر. لا ملامة، يسمى وقت اختيار. فيقول الآن وقت الفضيلة ذكرنا وقلنا أنه يدخل بالاستعداد لها، ويبقى بعد ذلك وقت الاختيار. وهنا ينبه لبعض الأئمة وبعض الذين يقيمون الصلاة يتأخر في الصلاة أكثر من 25 دقيقة نص ساعة، نقول هناك خرج وقت الاختيار، وقت الفضيلة، خرج وقت الفضيلة، وهو أفضل طبعا من وقت الاختيار. ثم يبقى وقت الاختيار إلى أن يصير ذلك الشيء مثله بالنسبة للعصر. يبقى بعد ذلك ظل، إذا اصفر الشمس يسمى وقت كراهة، إذا اصفر الشمس يسمى وقت كراهة. وقت كراهة معناه أنه إذا أخرها إلى هذا الوقت، إذا أخرها إلى هذا الوقت بغير عذر، نقول له هذا الصلاة مكروهة، مكروهة وإن صحت. ويبقى بعد ذلك وقت حرمة، وقت حرمة هو أن يدرك من الصلاة شيئا، أو أن يصلي الصلاة صلاة العصر وتخرج، يعني تغيب الشمس، يعني يخرج الوقت وقد بقي أو بقي عليه شيء من الصلاة لم يكمل، ركعة أو ركعتين أو ثلاثة وكذا. ففي هذه الحالة نقول هذا وقت حرمة، يحرم عليه أن يقضي هذا الوقت. أما إذا كان صاحب عذر هذه مسألة ثانية، مسألة أخرى لا نتكلم عليها. نحن نقول أن يؤخرها إلى هذا الوقت، هذا حرام. فيسمى وقت حرمة. معنى وقت يسمى وقت ضرورة وإدراك. أسلم الكافر، بلغ الصبي، طهرت المرأة، شاف الله المجنون والمجنونة، وقد بقي على غروب الشمس ركعة، على قول وقدر التكبيرة على المعتمد، فهذا يجب عليه أن يصلي العصر، يسمى وقت ضرورة وضرورة وإمكان، أو ضرورة وإن ضرورة وإدراك، يسمى وقت ضرورة، يعني أدرك الصلاة هنا، يسمى وقت ضرورة وإدراك، فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة، ويضيف أيضا لها الظهر كما هو معلوم، لأن يسمى بالظهرين ويسمى بالعصرين. اللهم صل على سيدنا محمد. وقت الإمكان، وقت الإمكان هو أن يدخل وقت الظهر أو وقت الوقت العصر، ويمكن لهذا الرجل أو المرأة أن يصلي ولم يصلي، ثم بعد ذلك يجن أو تحيض أو يأتيها النفاس. هل يجب عليها أو لا يجب عليها؟ هذه هي اللي تسمى وقت إمكان. يعني إذا دخل وقت، دخل الساعة 12 ظهر وقت الظهر، وكان بإمكانها أن تصلي ولم تصلي، ثم جاءها الحيض الساعة 1 أو الساعة 2، هذا يسمى وقت إمكان، يعني مر وقت كان يمكن أن تصلي ولا يصلي فيها. أما إذا مر الوقت أو إذا دخل وقت لا يتم أو لا يكفي لأداء الصلاة كاملة، ففي هذه الحالة لا يجب عليها. أما إذا دخل الوقت وأمكنها أن تصلي، فكانت مثلا ربع ساعة، إذا كانت تصليها في ربع ساعة مثلا ونص ساعة ثم لم تصلي وجاء الحيض وجنة، ففي هذه الحالة نقول يجب عليه وعليها أن يقضوا هذه الصلاة بعد إذا انتهى حيضها. إذا الوقت الأول وقت فضيلة، والوقت الثاني وقت اختيار، ويمتد وقت الاختيار إلى حيث صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يقول مصير لكل شيء مثليه، هذا يسمى الاختيار، وليس أنه ينتهي وقت الصلاة نهائيا. وقت الصلاة ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، وفقط الصخري من الفقهاء الشافعية الذي قال هنا ينتهي، إذا صار مصير كل شيء مثليه هنا قال ينتهي ويكون ما بعده قضاء، ليس عنده رحمه الله وقت اختيار وكذا. وكذلك في المغرب عنده أو العشاء عنده إلى ثلث الليل، ويكون ما بعدها قضاء. وجعل أوقات التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأوقات المحددة، وما بعده يكون قضاء. وكذلك في الفجر عنده إلى الإسفار، وما بعده يكون قضاء. لكن هذا خالف الأقوال العلماء في هذه المسألة. الفقهاء يقولون هناك وقت فضيلة وهناك وقت اختيار، وما صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وقت يسمى وقت اختيار، وهناك بعد ذلك وقت ضرورة وإدراك، كما قال من أدرك من العصر قبل أن تغيب الشمس قبل ركعة فقد أدرك العصر، وكذلك الفجر. في هذه الحالة سموا وقت ضرورة وإدراك. بعض الرواية تقول من أدرك السجدة فقال يكفي بقدر تكبيرة الإحرام، وهذا المعتمد في المذهب. وإن كان القول الثاني قدر ركعة. قال وأول وقتها زيادة ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، يعني هذا وقت الأيش المختار. وفي الجواز إلى غروب الشمس، لكن يبقى جواز مع الكراهة، جواز مع الحرمة. وتكلمنا بالنسبة للضرورة والإدراك، هذا بغير حرمة لأنه صاحبه معذور. والمغرب ووقتها واحد، المغرب ووقتها واحد، ما معنى هذا الكلام؟ بينه، قال وهو غروب الشمس بمقدار ما يؤذن ويتوضا ويستر العوره ويقيم الصلاه ويصلي خمس ركعات، وما بعد ذلك يكون قضاء. هذا معناه. هذا المذهب الجديد استدل بحديث جبريل الذي صلى فيه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه، انه صلى في اليومين باوقات، يعني صلى الظهر في وقت بدايه دخول الوقت، وفي اليوم الثاني عند انتهائه مثل ذلك كل شيء مثله، وكذلك العصر، وكذلك الفجر، وكذلك العشاء، إلا المغرب إذا وجب، يعني إذا غاب في اليومين ذكر أنه إذا غاب. لكن الحديث الصحيح في مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد هذه الصلاة في المدينة هنا، وكان ما بين هذين وقت، وصلى المغرب إذا غاب الشفق، يعني يمتد الوقت إلى غياب الشفق الأحمر. والشفق هو الأصفر والأحمر، الشفق الأحمر كما قال أحدهم، قال سمع الأعرابي يقول عليه ثوب كأنه شفق، قال فنظرت إليه فإذا هو أحمر، فسموا الشفق الأحمر. إذا الوقت بالنسبة للمذهب الجديد، إذا غابت الشمس فإنه يبادر السريع ويستنجي ويتوضى ويصلي خمس ركعات، ركعتين قبل الفريضة وركعتان والثلاث ركعات المغرب، يكون هناك انتهى وقت المغرب لو أنه لم يصليها، فتكون عليه قضاء. وحين رد عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بسورة الأعراف، قال ما في مانع عندنا أنه إذا هذا هو وقتها، فإذا دخل في أول وقتها ومدها بعد ذلك لا مانع أن تمتد إلى غروب الشفق. أما إذا ترك الصلاة قدر هذا الوقت ولم يصلي، فإنه يكون قضاء. لكن الراجح والله أعلم أن امتدادها إلى مغيب الشفق، وهي من المسائل المرجحة من القديم على الجديد. وقد أتينا لكم بالمناحل كل ما مررنا أتينا على مسألة من القديم والجديد وفيها المعتمد القديم أننا نعرج عليها ونذكرها ونقول هي الراجح وهي التي رجحها الفقهاء. قال والمغرب وقته واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضا ويستر العوره ويقيم الصلاه ويصلي خمس ركعات. والعشاء واول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر. نعم هذا اول وقتها وهو هنا انتهى وقت صلاه المغرب ودخل وقت العشاء واخره بالاحتياط الى ثلث الليل. ينسحب ايضا الاوقات التي ذكرناها في العصر او بعضها الى هذا المكان. يسمى وقت فضيله وهو إذا دخل الوقت ثم وقت الاختيار إلى ثلث الليل هذا على الجديد. وآخره بالاختيار إلى ثلث الليل هذا على الجديد. القديم إلى نصف الليل وهو الراجح. القديم إلى نصف الليل وهو الراجح. نعم. ويبقى بعد ذلك معنا وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. وقت ضرورة وإدراك يبقى معنا إذا أسلم أو بلغ أو طهرت أو صح المجنون قبل طلوع الفجر بقدر ركعة أو كذا فإنه يكون قد وجب عليه صلاة العشاء ويضاف إليها أيضا صلاة المغرب كما في العصر والظهر. سمى العصرين والظهرين والمغربين والعشاءين. قال وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخر وقتها في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواب إلى طلوع الفجر الثاني. نعم لأن الفجر معنا فجران سيأتي معنا الآن. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني. الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هو أن يأتي ضوء الأفق معترض مستطيل هكذا مستطيل من جهة الشرق إلى جهة الغرب طولا ويكون يعني له ميلات كذلك استرحام. هذا يسمى الفجر الكاذب. يعقبه بعد ذلك الفجر الصادق وهو أن يأتي الضوء معترض بالأفق معترض. نفرق بينهما أن الأول يعقبه ظلمة والآخر يعقبه إسفاف. فالفجر الكاذب يعقبه ظلمة ثم الفجر الصادق بعد ذلك يعقبه الإسفار. نعم. قال والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار. أنا خلافا للأصطخري من أصحابنا أنه رأى أن الوقت لا يخرج ويبقى بعد ذلك قضاء. فصواب الله أعلم أن هذا وقت الاختيار وله أن يصليها بعد ذلك إلى الإسفار وإلى إلى طلوع الشمس. لكن قلنا أنه إذا طلعت الشمس أو أخرها إلى أن يخرج منها وقت أو جزء يصير فإنه يكون وقت إيش؟ وقت حرمة ولا يجوز له أن يخرج إلى ذلك الوقت. أما وقت الضرورة أنه إذا أسلم قبل طلوع الشمس أو طهرت وكذا فإنه يجب عليها صلاة الفجر فقط لأنها ليست مرتبطة بما قبلها وفي الجواز إلى طلوع الشمس. نعم. قال فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. هل هذا واضح الدرس؟ لا إله إلا الله. نعم أنا تعبان. أنا كنت أمس أرسلت رسالة للشيخ أحمد يونس بس ظهر ما وصلت وأنني كنت مريض بالأمس فخشيت على نفسي قلت سيكون الطلاب أين ذهب بعد ذلك. الشروط الشرط في اللغة العلامة. الشرط في اللغة العلامة فقد جاء أشراطها وإياكم. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذه الألفاظ أسطورية لعلكم ترجعون إليها في كتب الأصول. يقول لنا معنا شرط صحة وشرط وجوب وشرط أداء. شروط الوجوب خمسة. الإسلام فلا تجب على الكافر. وهنا هذه المسألة اللي نبهتها عليكم قلت لكم أن الأصوليين يقولون أن الـ أن الـ أن الـ أن الكافر الأصولي يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والفقهاء يقولون ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. ولذلك تجد الفقهاء يقولون من شروط الوجوب الإسلام يعني ما يجب على الكافر. من شروط الصوم الإسلام يعني لا يجب على الكافر. ثم بينت لكم هناك ثمرة الخلاف، بعضهم يقول في الآخرة وبعضهم يقول في الدنيا أيضا وفي الآخرة ثمرة الخلاف موجودة. فمن شروط وجوبها الإسلام، الكافر ليس مخاطب بها. ومن شروط وجوبها أيضا العقل، المجنون ليس مخاطب بها. يعني لو جن قبل الزوال الساعة 11 الظهر جن، وما صحى إلا يوم الثاني الساعة 11، لا يجب عليه شيء، لا أدار ولا قضاء، لأنه مجنون والمجنون غير مكلف. الإسلام والبلوغ، البالغ أيضا هو الذي يجب عليه، أما الصبي أو الصغير الذي لم يبلغ الإحتلام فإنها لا تجب عليه، وإن كان يؤمر بها للسمع ثم يتعودها بعد ذلك. أما إذا لم يؤمر بها للسمع بل وهو كبير فإنه يأتي بعد ذلك يفرط فيها تفريطا كثيرا، ويكون السبب في ذلك أبواه، لأنه إذا تعود الذهاب إلى المسجد، تعود أن يأتي بالصلوات في السنة السابعة وكذا، فإنه ينشأ بفضل الله معتاد على الصلوات ومستقيم إن شاء الله. قال البلوغ، الصبي لا يجب عليه، والعقل المجنون لا يجب عليه، وهو حد التكليف. من هذا التكليف؟ العقل. فالمجنون العقل أين محله؟ مسألة منطقية بعد ذلك، محله في الدماغ ومحله في القلب، الراجع والله أعلم الذي من خلال النص توصل محله القلب، وإنما الدماغ هو يتصرف بالأعضاء، لكن القلب لا يستطيع أن يتصرف فيه، لا يستطيع أن يتصرف فيه. ولذلك بعض علماء ألف كم أمريكي وكذا، ألف كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول، بعد أن شرح الدماغ وشرح كذا، وجد أن في الدماغ يتصرف في اليد، يتصرف في العين، يتصرف في اللسان، هذا مكان الكلام، هذا مكان السمع، هذا مكان كذا، لكن بعصا كان بيدي، فقال هذه العصا هي العقل. أين هي؟ لا نعلم أين هي. هي في القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها. والعقل وهو حد التكليف، والصلوات المسنونة، المسنونات خمس، هذه شرائط الوجوب، ولعله يأتي بشرائط الصحة والشرائط، أي نعم، تأتي الصفحة التي تليها. نعم، شرائط الوجوب خمسة، شروط الوجوب خمسة: الإسلام فلا تجب على الكافر، العقل فلا تجب على المجنون، البلوغ فلا تجب على الصبي، الطهارة من الحيض والنفاس فلا تجب على المرأة الحائض والنفساء، لا أدان ولا قضاء. وإن كان بعض العلماء يناقش هذه المسألة بعد ذلك يقول هو لا يجب، لكن هل يجوز؟ فبعضهم يقول يجوز مع الكرامة، بعضهم يقول لا يحرم. والبلوغ الدعوة، كان الفقهاء يقولون سلامة الحواس من شروط الوجوب، سلامة الحواس، يعني أن لا يكون أصم أبكم، يعني لا يسمع ولا يتكلم. قالوا أصم أبكم هذا ما كيف توجب عليه الصلاة؟ ما يعرف، هو مسلم وليس في بلاد المسلمين، لكن الآن في لغة إشارة يفهم أكثر مني ومنك. قالوا إذا نقول أصم أبكم أعمى، إذا الخلاصة أنه ليس أصم أبكم أعمى، إننا نقول نحن بلوغ الدعوة، نقول بلوغ الدعوة، فإذا بلغته الدعوة، بلغه وجوب الصلاة، بلغه كما وجبت عليه، وإلا فإنها لا تجب عليه. نعم. قال والصلوات المسنونات خمس: العيدان، ويتكلم الآن عن الصلوات التي يسن فيها جماعة، التي تشرع فيها الجماعة. العيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذه سيأتي كل واحدة على حدة، نتكلم فيها إن شاء الله على بالتفصيل إذا جئنا إن شاء الله إلى صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، نتكلم عليها إن شاء الله. والكسوفان: كسوف الشمس وكسوف القمر، أو كسوف الشمس وكسوف القمر، وقد كله يسمى الكسوفان ويسمى الخسوفان، ويسمى أيضا كسوف، بعضهم قال هي في الابتداء يسمى كسوف وفي الانتهاء يسمى كسوف، ونتكلم عليها إن شاء الله إذا وصلنا إلى صلاة الكسوف. والاستسقاء، والاستسقاء له ثلاث كيفيات: الكيفية الأولى الاستغفار تمر كل صلاة، وقم تستغفر ربكم إنه كان غفارا، والكيفية الثانية أن يتعرض لها الخطيب الجمعة في الخطبة الثانية، والكيفية الثالثة الكيفية الثالثة هي التي يتكلم عنها العلماء، وسيفردها في مكان مستقل نتكلم عنها إن شاء الله، فيقول يتكرم إلى الله سبحانه وتعالى بالصوم، ثم يأمرهم الإمام بالصوم، ثم ثلاث أيام، ثم يخرج ويدعوهم إلى الصلاة، نتكلم عليها إن شاء الله إذا وصلنا إليها. نعم. والاستسقاء تكلمنا عن الاستسقاء. نعم. والسنن التابعة للفرائض 17، لا، السنن التابعة للفرائض 12، قول أنها 10: ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. ركعتين نقول القول الأول أنها 10 ركعات، ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. القول الثاني أنها 12 ركعة. حديث آخر معنا حديث ابن سلمة ومعنا حديث ابن عمر، حيث الحديث الآخر يقول 12 ركعة. اختلفوا في الركعتين الزائدتين أين محلها، فقال بعضهم محلها قبل الظهر ليكون 4، وقال بعضهم بل محلها قبل العشاء. هذا الخلاف، الخلاف هذا في الراتبة. أما في السنن فإن بين كل أذانين صلاة، وكذلك بعد قبل العصر 4 ركعات هذا لا نتكلم عنها، نحن نتكلم في الرواتب التي الخلاف فيها في المذهب. نعم. فقال الصلوات المسنونة 5 بعيدة والكسوفة والاستسقاء والسنة السابعة الفرائض 17 ركعة، ركعتان قبل الفجر و4 قبل الظهر وركعتان بعده و4 قبل العصر، ايش ثم لا بأس تمام، لكن نحن نتكلم عن الراتبة، وركعتان بعد المغرب و3 بعد العشاء، ركعتان بعد العشاء، ركعتان بعد العشاء، وهناك ركعتان قبل العشاء. واما بالنسبة للوتر فهي معروف انها 11 ركعة، هذا اكثره، واقله عند الشافعية 1 ركعة، قد يوتر واحدة منهن، وسنعلن على الناس ان شاء الله ونتكلم بعد ذلك على الوتر، و3 نوافل مؤكدات صلاة الليل، وهذا لا يغفل عنها الا محروم، لانه ينشئ نفسه لحمل هذا الدين، فلا بد من القيام من قيام الليل، وقيام الليل يبدا من بعد صلاه العشاء، سواء صلاها في وقتها او صلاها جنب التقديم مع المغرب، وينتهي بطلوع الفجر، وكله يسمى قيام ولا يسمى تهجد الا اذا نام قبله، وصلاه الضحى ولعله ياتي ان شاء الله بمكان مفصل، وهي 8 ركعات على الراجح، وإن كان ذكرها في المنهاج 12، لكن الراجح في المذهب أنها 8 ركعات، وصلاة التراويح، ولعلنا أيضا نأتي ونفصل على صلاة التراويح ونتكلم عنها. نعم. قال فصل: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5. نعم. قلنا شرائط الوجوب 5. نعم له أن يصلي الوتر، ما في مانع. إذا صلاها قبل، اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا شروط الوجوب 5، وشروط الصحة أين 5؟ وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء، شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة 5، طهارة الأعضاء مقصود فيها الوضوء، وإزالة النجاسة والخبث، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم دخول الوقت، واستقبال القبلة، ويجب ترك القبلة. يقول شروط صحة الصلاة 5: الوضوء، الطهارة من الحدث والخبث، الوضوء شرط صحة، وإزالة النجاسة شرط صحة، لو أن به نجاسة في مكانه أو بدنه أو قومه فلا صح الصلاة منه. ستر العورة، ستر يمنع الرؤية، بخلاف الستر الذي تكلمنا عنه في ستر على الخوف، هناك ستر يمنع وصول الماء، لو كان لابس شيء بلاستيك مثلا يرى القدم ولا يصل إليه شيء من الماء فإنه يجوز المس عليه، لكن لو أنه لابس ثوب ويرى ترى عورته من بعيد ففي هذه الحالة لا تصح منه الصلاة. سترا يمنع الرؤية من الأعلى لا من الأسفل، يعني لو أن إنسان يصلي بالأعلى وشخص آخر من الأسفل ينظر إلى عورته أو ترى عورته من الأسفل فهذا تصح صلاته. المقصود بستر العورة من الجانب الأعلى لا من الجانب الأسفل، فقهاء كانوا يقولون، وسيأتي إن شاء الله نتكلم على حد العورة، والوقوف على مكان الطاهر، طهارة الثوب والمكان والبدن، والعلم بدخول الوقت، شوف العلم نوضاً لابد أن يعلم أنه الآن دخل الوقت، فلا يجوز له أن يهجم ويصلي بغير اجتهاد وبغير علم، هكذا يصلي إذا قام من النوم ذهب وصلى لا يدري أي صلاة ولا يدري هل دخل الوقت أو دخل الوقت، قالوا هذا لا يصح صلاة، لا تصح صلاته حتى وإن أتت في وقتها، لأنه لابد أن يجتهد، لابد أن يعلم، لابد أن يعرف، يعمل عقله، لا يكون لا يلغي عقله، لابد أن يعلم بدخول الوقت. واستقبال القبلة، العلم بدخول، لابد أن يصلي دخل الوقت، لكن لو أن شخص، لو أن انتبهوا لهذه المسألة، لو أن شخص صلى الظهر الساعة 11 هل تصح منه الصلاة؟ لا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة، صلى اليوم الثاني الساعة 11 لا تصح منه الصلاة، هذه الصلاة لابد أن يقضيها، انتبهوا، انتبهوا، هذه الصلاه لا تفرق، لابد ان يقضى على تفريق بعد ذلك بينهم، هل تحسب له او لا تحسب له نافله او تحسب له فرض، اذا يعني يفرقون بين اذا دخل باجتهاد او دخل بغير اجتهاد، فان دخل باجتهاد حسبت له نافله ان لم يكن عليه فريضه. الشافعيه لا يقولون في القضاء، لا يشترطون في القضاء التعيين ولا الفور ولا الترتيب ولا التخصيص، لا يشترطون في هذا كله. ناتي الان بهذه المقدمه الى رجل يصلي قبل الوقت اكثر من 20 عاما، وقلنا صلى قبل الوقت اسرع من الصلاه ولا بد ان يقضي هذه الصلاه. انتبهوا، رجل يصلي يسمع الاذان بالمسجد الساعه 3:30 صباحا فيصلي ثم يعود ينام. بعد 10 سنوات 15 سنة 20 سنة صحى وقال لابد ان نذهب نصلي مع الرجال في المسجد. كيف يصلي في البيت؟ انا ما يشعر الكلام، ما بنروح نذهب نصلي في المسجد. فذهب الى المسجد وصلى، جاء الى المسجد وهو في الادرس الساعه 3:30 قال ما في احد، انا اصلي الصبح كيف ما في احد؟ هذه مسلمين؟ قال لا باقي ساعه او ساعه ونص وقت الفجر. قال لا حول ولا قوه الا بالله، انا منذ 15 عام اصلي الفجر الساعه 3:30، ماذا اعمل؟ كيف؟ ماذا حتى صلاته؟ ماذا يعمل؟ كم يقضي من الصلوات؟ قالوا يقضي يوم واحد فقط، يقضي اليوم الاخير فقط. لماذا يا قوم؟ قالوا بناء على القاعده عند الشافعيه انه لا يشترط التعيين ولا الفور ولا الترتيب عندهم. كيف؟ قالوا حين فرضت عليه الصلاه مثلا يوم الجمعه كان اول يوم وجبت عليه الصلاه، صلاها الساعه 3:30 ما صحت منه، كتبت له نافله ان كان باجتهاد، وان كان بغير اجتهاد لا تتبع له لا نافله ولا فرض. اليوم الثاني لما صلى يوم السبت صلى في هذه الحاله ما صحت منه، لكن تنصرف يوم الجمعه اليوم الاول، لانه ما يشترط عندهم الترتيب ولا التعيين ولا التخصيص، ما يشترط، مباشره تنتقل الى يوم الجمعه. اليوم الثاني يوم الاحد لما صلى قبل الفجر انتقل في يوم السبت، اليوم الاثنين انتقل في يوم الاحد، يوم الثلاث انتقل في يوم الاثنين، يوم الاربعاء انتقل في يوم الثلاث، يوم الخميس انتقل في يوم الاربعاء، يوم الجمعه انتقل في يوم الخميس، وهكذا اخر يوم صلاها انتقل في اليوم الذي قبله، وهذا اليوم الذي صلاها اليوم الاخير يوم السبت والاحد والاثنين يقضي هذا اليوم فقط. هل فهمتم هذا؟ يقضي اليوم الاخير بناء على انه عندهم لا يشترط الترتيب. الحمد لله. قالوا شرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء، طهارة الأمام الحدث والنجس. مشددين الفقهاء على أن الطهارة من النجس أشد عندهم من ستر العورة، بل عندهم لو أنه وجد ثوبا نجسا وليس إلا هذا قالوا يصلي عريانا ولا يصلي بالثوب النجس. هم مشددون في الصلاة في هذا الشرط، والنجاسة أشد عندهم من أي شرط آخر من شروط الصلاة. نعم، وستر العورة، ولعله يأتي ويتكلم على عورة الرجل، ما أدري هل هنا أو في مكان آخر. أي نعم، سيأتي بعد 3 دروس، والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء، ثم يتكلم على عورة الرجل وعورة المرأة قريب إن شاء الله. نعم، قال والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة. استقبال القبلة الشرط من صحة الصلاة. إذا صلى إلى غير جهة القبلة لا تصح منه الصلاة. إذا صلى إلى غير جهة القبلة لا تصح منه الصلاة. لابد أن يستقبل عين القبلة إن كان في مكة ولا يصح منه إلا هذا. وإن كان خارج مكة يستقبل القبلة عين القبلة ظنا. ففي الأماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر ببناء مسجد ما، هذا يكون مستقبل القبلة يقينا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكره على الخطأ. ففي المسجد النبوي هنا عندنا مثلا، أو في قباء، أو في المسجد الذي أمر ببنائه في اليمن، هو مستقبلون القبلة يقينا إذا لم ينحرف هذا المسجد بعد ذلك في الزيادة. نعم، واستقبال القبلة ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف، سنأتي إن شاء الله إلى صلاة الخوف ونتكلم عنها، وهم يعبرون عن الخوف سواء كان في جهادي أو في غيره، يقول يجوز في أي خوف كان، حتى يقول إذا كان خوف من ظالم، أنه يصلي ثم ينطلق، له أن ينطلق ويستقبل غير القبلة إذا كان ولا بد كان يكون خوف من سمع أو خوف من ظالم أو خوف من غريم أو غيره، أو شخص نوى الصلاة ثم جاء شخص وأخذ ماله، أخذ أمتعه وكذا، ثم له قالوا أن يتبعه ويأخذ منه هذه الأشياء، ثم بعد ذلك لابد أن إذا أمن أن يتجه إلى القبلة. هذه الأمور اللي الخمسة الشروط لابد من تحققها. لكن لو أنه نقل الوضوء أثناء الصلاة، لو نقل الوضوء أثناء الصلاة أو خرجت منه أو العورة مثلا عورته كانت ساتر العورة ثم جاء ريح طيب، هذه الآن الشروط الصحة يقولون المذهب الجديد يقول أنه إذا جاء وهو يصلي فنقض انتقض وضوءه مثلا خرج منه ريح، الجديد تبطل صلاته سواء خرج هذا الريح برضاه أو بغير رضاه. أما في القديم فإنهم يقولون لا تبطل صلاته. أيش الفرق؟ يقول يبني ثمرة الخلاف أنه لو كان صلى أربع ركعتين من الظهر، إذا كان صلى نعم يبني، إذا كان صلى ركعتين من الظهر ثم خرج منه حدث، فإن كان حال هذا الحدث باختياره قولا واحدا ينقض تبطل صلاته ثم يذهب يتوضأ ويصلي من جديد. أما إذا كان خرج منه غصبا عنه يعني بغير اختياره فالجديد تبطل صلاته، والقديم يذهب ويتوضأ ثم يكمل ركعتين، لكن له الآن أن يمشي إلى محل يتوضأ فيه للعذر. أما إذا توضأ فليس له أن يمشي أكثر من ثلاثة أطراف إذا وصل إلى المكان الذي يجوز له فيه أن يصلي، وليس هناك بعد ذلك داعي أن يذهب إلى الصف الأول إذا كان مثلا يصلي جماعة وهي ثمرة الخلاف. ويجوز ترك القبلة في حالتين في شدة الخوف بالقيض وفي النافلة في السفر على الراحلة. النافلة سواء كان في الراحلة أو غير الراحلة هم يقولوا إذا كان يمشي فيستقبل في أربع ويترك في أربع فهذا يستطيع أن يستقبل القبلة أثناء التحريم، ويستطيع أن يستقبل القبلة حين الركوع، ويستطيع أن يستقبل القبلة حين السجود، وفيما سوى ذلك بعد ذلك يجوز له ترك القبلة في القراءة وفي التشهد وفي غيره. أما إذا كان وفي السلام، أما إذا كان على الراحلة فإن استطاع أن يستقبل القبلة عند التحرم فلا بد منها، أما إذا لم يستطع فإن قبلته صوب مقصده، صوب مقصده، فإن كان مقصده الشرق والقبلة جهة الغرب فإن قبلته صوب جهة مقصده فلا يحج يمينا ولا يسارا وإلا بطل الصلاة إن كان من غير عذر. أما إذا كان العذر لأنه كان الطريق فلا بأس ولا شيء عليه، وبالله التوفيق. نتوقف هنا يعني؟ جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم لما ربحتوني قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. في شروط وجوب الصلاة قال الذي في شرحه فلا تجب الصلاة على الكافر الأصلي. لا أيوة الكافر الأصلي، أما المرتد يجب عليه، معناه أنه إذا أسلم نحن نقول صلي، سيأتي معنا بعد ذلك إذا ترك الصلاة وقلنا له لابد أن يصلي لأن المخاطب بها هذا المرتد مخاطب بها، أما الكافر الأصلي ليس مخاطب، لأن لو قلنا للكافر الأصلي أنه مخاطب ما أسلم أحد، يقول لنا كم مخاطب فيها 20 سنة 30 سنة كم نصلي فلا يجب أحد. أما الكافر الذي ارتد فهذا يجب عليه لأنه قد عرف ما يجب عليه فهذا يقضي وجوبا. الثوب إذا كان يرى منه البشرة لا تصح الصلاة. الثوب إذا كان أيوة أستطيع أجي إن شاء الله، لما كان أمس حدث عندي قليل من الوخز هكذا في الجيب كان يرى إجابة القلب واليد وكذا كان عندي نوع من التنميل فأخذت على نفسي يعني، لكن الحمد لله استعملت القربة وكذا واستعملت إلى الرقية عند أحد المشايخ اليوم جزاهم الله خير. الحمد لله الحمد لله في خير وعافية الحمد لله رب العالمين. ما دمت بخير فلن يمنعني أحد إن شاء الله من مواصلة هذا الدرس حتى النهاية. فإذا علمتم أنني لم آتي علموا أنني إما أن أكون مريض أو مسافر أو حدث طارئ خارج عن إرادتي يعني يمنعني، وإلا إن شاء الله نواصل حتى ننتهي من هذه الكتب كلها وحتى نأخذ الأصول وحتى نأخذ أيضا القواعد كلها إن شاء الله بمشيئة الله تعالى. إذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الحمد لله.